يا رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلنا إلى كتاب الوحي. تقدم عندنا في الدرس السابق في مبحث تدوين القرآن أن القرآن الكريم قد اهتم فيه على مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الحفظ في الصدور، صحيح؟ وكان هذا هو شأن العرب، أنهم دائما كانوا يسمون من قبل الأمم السابقة بأمة الحافظة، أمة الحافظة عليكم السلام ورحمة الله. المرحلة الثانية هي مرحلة الكتابة، وهذا كان من وصية من رسول الله صلى الله عليه وآله، وحث من رسول الله صلى الله عليه وآله على كتابة القرآن. إن أن نتناول ثم أخذنا أدوات كتابة القرآن وسميناها الآن كتاب الوحي، وهو مبحث ما أبي شكل. خلاصته يقول أن كتاب الوحي مصطلح لعله قد طبعا الظاهر منه أنه فقط في كتابة القرآن الكريم، لأن هو الوحي، كتاب الوحي يعني فقط في القرآن الكريم. لكن يقول لك هناك كتاب قد كتبوا الوحي وكتبوا غير الوحي، كمثلا ككتابتهم ككتابتهم إلى الرسائل للملوك والقبائل، وكتابة الصدقات، كتابة الدين، وكتابة وثائق، يعني كتابة وثائق التي تكون عند النبي صلى الله عليه وآله. ولعله أيضا يشمله كتابة السنة المباركة من قبل النبي صلى الله عليه وآله. يقال أنه هكذا كان عندما يتكلم النبي صلى الله عليه وآله، هناك كتاب يكتبون ما يلقيه النبي صلى الله عليه وآله. على أي حال يقول الكتاب كثيرون جدا، يعني عددهم أصحاب السير والتاريخ، لكن القدر المتيقن منهم من كتاب الوحي هو أولهم أمير المؤمنين عليه السلام، وزيد بن ثابت، وابن مسعود. هؤلاء القدر المتيقن منهم أنهم هؤلاء هم قدر متيقن، يعني قصدي اللي مجمع عليهم، يعني إذا عدوا كتاب الوحي فهؤلاء من ضمنهم أكيد، والخلاف في الأكثر من ذلك. على أي حال
نفس اللحظة اللي ينزل فيها القرآن،
يعني بعد حفظه، احنا قلنا بعد حفظه تأتي مرحلة الكتابة، أو هو النبي صلى الله عليه وآله مباشرة عندما تنزل الآية يأمر بكتابته. يقول كتاب الوحي كان علي بن أبي طالب عليه السلام كما يصرح الجميع تقريبا من أوائل كتاب الوحي والمداومين على كتابته. ثم تجد الإشارة إلى أنه كان هناك عدا كتاب الوحي كتاب يكتبون لرسول الله صلى الله عليه وآله الرسائل والعهود وعقود الصلح، ولا يستبعد أن تكون أسماؤهم دخلت في إعداد أسماء كتاب الوحي. يعني أيضا هؤلاء قد عدوا من كتاب الوحي، هكذا كتب اليعقوبي في تاريخه هكذا، وكان كتاب النبي صلى الله عليه وآله الذين يكتبون الوحي والكتب والعهود هم أولا علي بن أبي طالب عليه السلام، وعثمان بن عفان، وعمر بن العاص إلى آخرهم. يعني وكتب ابن شهر عاشور في مناقبه عند ذكر كتاب الوحي كان علي بن أبي طالب، هذا أكثر تفصيل، ابن شهر عاشور كان علي بن أبي طالب يكتب أكثر الوحي ويكتب أيضا غير الوحي، جيد. وكان أبي بن كعب وزيد بن ثابت يكتبان الوحي فقط،
غير الوحي
شيء، غير الوحي قلنا رسائل والعهود والعهود و... وكان زيد وعبد الله بن الأرقم يكتبان إلى الملوك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مخصصهم، الظهر يعني نوعية الكتابة لها دور، لا هم يملون، النبي يملي لهم وهم يكتبون، هذا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر إلى نوعية يعني في خطوة غيره يعني أو حسب الوثاقة. وكان زيد وعبد الله بن الأرقم يكتبان إلى الملوك، وعلاء بن عقبة وعبد الله بن الأرقم يكتبان إلى القبائل، يكتبان إلى القبائل أو قبالات. زيد وزبير بن العوام وجهم بن الصد يكتبان صدقات، صدقات الواجبة يعني زكاة مثلا يأتي شخص أنه أدى الزكاة شنو الوصل يعني مثل الوصل يعني كذا. وقد كتب له عثمان وخالد وأبان يعني ابناء سعيد بن العاص والمغير بن شعبة والحسين بن نمير والعلاء بن الحضرمي وشرحبيل بن حسنة الطانحي وحنظلة بن ربيع الأسدي وعبد الله بن سعيد بن ربيع يعني اللي هو سرح اسمه وهو الخائن في الكتابة فلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ذول هؤلاء أيضا من الكتاب. هذا الخائن كان يخون النبي في الكتابة مثلا يحط رقم زائد والباقي خليه يجي وهو يكتب له ويروح هذا إلى بيت مال المسلمين ويستلم على أساس يوزعهم فهو يأخذ لعله. وقال ابن أبي الحديد فالذي عليه المحققون عندكم المحققون المو لو الحققون
المحققون
صحيحين فالذي عليه المحققون من أهل السيرة أن الوحي كان يكتبه علي وزيد بن ثابت وزيد بن الأرقم وأن حنظلة بن ربيع ومعاوية بن أبي سفيان كانا يكتبان له إلى الملوك وإلى رؤساء القبائل ويكتبان حوائجه بين يديه. وهكذا يتضح أن هناك اتفاق في وجهات النظر حول عدد من صحابة الرسول الذين كانوا يتولون كتابة الوحي، وكثير ممن جاءت أسماءهم في إعداد كتاب الوحي كانوا يكتبون أشياء غير الوحي. كتب الرافعي بعد الإشارة إلى وجود اختلاف في الآراء حول كتاب الوحي أجمعوا على نفر من كتاب الوحي منهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن حسن كتابهم كتاب الوحي. معاوية وربع ذلك كانوا لا يكتبون الوحي إنما الرسائل
متفق عليه
متفق عليه.
وشان يقولون عن معاوية
بعد ما هو قال لأنه قد يعد من كتاب الوحي من كتب الرسائل قد يشملهم هذا المصطلح يعني.
يكتب رسائل
نعم يكتب رسائل يقول هذا كتاب الوحي. كيفية كتابة آيات القرآن الكريم عندما كانوا يكتبون الآيات يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الآيات. إحنا قلنا القرآن نزل تدريجا صحيح نزل تدريجا وقلنا احنا ترتيب القران نزولا غير ترتيبه
تدريجا
تدوينا. هؤلاء الذين كانوا يكتبون كيف كانوا يكتبون؟
حسب النزول
المطلوب. هل كانوا يعني يكتبون حسب النزول او بامر من النبي صلى الله عليه واله؟ يقول على الف وباء وجيم يعني كتابات الكتاب الاولى حسب نزولها الايه يعني السوره مثلا سوره البقره تنزل معدها أول 20 آية مثلا تكتبوها ثم بعد فترة تنزل عندنا آيات كل آية من سورة البقرة بعد ما نزلت آيات من سورة النساء مثلا أو المائدة أو الفلق أو الجن أو طه صحيح؟ وكيف كانوا يعرفون أنه هذا بداية نزول سورة جديدة؟
بسملة.
تنزل بسملة إذا نزلت بسملة أكو سورة جديدة يعني هذه مو تكملة لتلك السورة لما هذه بداية لسورة جديدة. وهكذا هم كانوا يكتبون هكذا كانوا يكتبون مثلا من بسم الله الرحمن الرحيم خلقول يعني لو قلنا أنها أصبحت تسمية من النبي سورة البقرة مثلا ليس الشهيد في منة منان يقول حاشا رسول الله أن يسمي سورة القرآن البقرة. ذاك السيد المرتضى رحمة الله عليه عندما يعبر عن سورة القرآن يقول السورة التي ذكرت فيها البقرة ما يسميها البقرة سورة البقرة يعتبرها زحمة السورة التي ذكرت فيها النملة هكذا يعبر يعني دقيق جدا في كلامه. الظاهر عنده مشكلة في تسمية يعني السورة بأنها سورة البقرة يعني. طبعا سورة البقرة احنا ترى تعلمنا عليه واللي هو ترى يعني التسمية جدا مو صحيحة جدا يعني سيئة اي يعني احنا تأنسنا سورة البقرة ولا تدري معنى شنو الاسم التسمية يعني حاملة للمسمى يعني واحد يقول هاي سورة البقرة أول ما راح يقرأ يقول هاي البقرة وصفاتها وألوانها وأشكالها وش اسمه غير هو هكذا يعني جيد ها
خطأ
سورة الفيل وغيرها على أي حال سورة البقرة وغيرها من هذه السور عادة غير المعتاد على ذهنية المسلم يتصور إنه هاي سورة فيها قصص البقرة وكذا يعني ولذلك يقول هذا تسميته صحيح إنه السورة التي ذكرت فيها البقرة. على أي حال لو قلنا أنها قد سميت من قبل النبي صلى الله عليه وآله فالنبي لما يأمرهم بالكتابة يقول لهم هذه آيات لسورة البقرة مثلا، وهم يدونون وهكذا. لكن يقول هذا لازمه أن تكون السور المكية معزولة عن السور المدنية. ليش؟ هم راح يدونون السور الآيات اللي نزلت في المدينة، صحيح؟ وإحنا قلنا مثلا 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة. لما النبي صلى الله عليه وآله يأمرهم بكتابة الآيات، أي فضل طب، فراح يدون الآيات اللي بالمدينة كلهم بالمدينة، وراح تدون الآيات اللي في مكة وياها كلها في مكة، ما راح يصير أكو تداخل. بينما نحن في القرآن عندنا تداخل، أن السورة مكية لكن في بعض آياتها مدنية، أو السورة مدنية لكن في بعض آياتها مكية. جيد؟
زين شيخنا، شو أنت أنا ما عندك ملل هاي السورة الأولى؟
إذا ما نزلت بسم
الله، إذا نزلت الآيات قصده؟
شيء أكيد هذا التحليل. نزلت مقاطع من الآيات، أنا ما أدري جزء من النساء جزء من البقرة.
أكيد هذا راح يصير بنقطة باء. نقطة باء يقول هذا كان تعيين من النبي. هذا الترتيب من النبي صلى الله عليه وآله، كان هو الذي يعين لهم أنه هذه ضعوها في كذا آية من سورة البقرة أو بعد كذا آية من سورة من سورة البقرة.
على هذا، على النبي هو اللي كان يوجه التسمية، نفس الشيء هم جت من النبي.
لا، التسمية لا، التسمية لا. هو كان يقول لهم ضعوا هذه الآية في السورة التي ذكرت فيها كذا، ما يسميها، ما قعدنا تسمية.
أو بعد آية كذا،
أو بعد آية كذا من يعني بالأرقام
سورة
مثلا هي هكذا. على أي حال، فإذن الترتيب الأول أنه يكون الترتيب على حسب نزول الآيات القرآنية على حسب السور. الثاني يقول لا، هذا الترتيب يعني كتابته على وفق ما جاء من قبل النبي صلى الله عليه وآله الذي يعين أن هذه الآية اكتبوها في نهاية كذا آية، كما راح يذكر مثلا في هذه باء جيم. يقول لا، كان هذا اجتهاد من الصحابة، وهي مشكلة خطيرة جدا، يعني مشكلة خطيرة جدا. هذا كنت كتبوا لي به مبحث توقيفية الآيات، كنا تعلمون الكتابة عندكم أنتم نهاية السنة تكتبون مو؟ ذكر في اجتماعنا صار هنا وين الشيخ، قال انه هذا في مدرسه باقر صدر اللي موجوده في قم، شو اسمه، موجوده كتابه نهايه كل سنه، ضروري جدا تتعلمون يا اخوان على كتاب. على اي حال، هذا المبحث كلش خطير، انه ترتيب الايات داخل السور توقيفي او لا. على اي حال، فالمهم يقول جيم ترتيب الآيات على حسب اجتهاد الصحابة، هم الذين يتصورون أن هذه الآيات قولي
قدموا أخرى وكيف
أي كيف هذه الآية أنسب أن تكون هنا، الأنسب أن تكون هنا. وقعدنا حديث الشيخ يحتعدنا حديث أيضا للأمة عليهم السلام ينكرون أن تكون هذه الآية هذا موضحة، هذا يناسب الجيم نقطة جيم.
ليش؟
ينكرون أن تكون هذه الآية ما هذا موضح. هذه الآية مو هذا موضوع، هذه الآية موضوعها كذا. فلان سورة. لكنهم قد إيه عمل أن تكون صحيحة أو لا. مع غض النظر عن صحتها وعدم صحتها. بس المهم أكو موجود هكذا في الروايات. أنه هذه الآية لا موجودة، هذا مو هذا موضحها. إيه موضحها كذا آية في كذا سورة. طبعا وترجع تلاحظ غير تلاحظ السياق تلقى ايش صدق هذا شو كان هي
انما يريد الله
مثلا واحده من عدد من الايات يعني
انما
نعم
هذا
اي
جن من الصحابه هم اللي
راوا قصدي هو هذا يؤيد النقطه الجيم التي تقول انه انما الترتيب الايات صار وفق ترتيب الصحابه يعني اجتهاد الصحابه هاي مشكله عويصه يعني تجينا في القران الكريم عجيب على اي حال ولذلك انا اقول اهميه الكتابه فيها يعني ومن بعدها ان شاء الله نتناول هذا المبحث لأنه هو باطل مو صحيح يعني وأعطيكم إن شاء الله رأس الخيط يعني مال المبحث وأنتوا تكلمون
زين شوفنا دار على هذا حسنا سحنا تنزل السور
نعم
ومو بالتتالي يعني ما تنتهي السورة وتبدأ سورة ثانية ممكن اثنين ينزلن سور
نعم
ثلاثة داخل الآيات يعني هسه خوب السورة الأولى السورة الثانية إحنا ما راح نلزم إنه انتهت بس حتى
صحيح إلا بعد أن
كان يعرف من قراءة السورة بدء سورة ثانية.
نعم.
فلو نفرض أكو سورتين نزلة.
نعم.
وجد سورة ثالثة أيضا داخلة وياها مثلا. فهو شرع
يعرف نهايته. هذا لعله إلا تعليم من النبي لعن راح يكون.
ما سوى حتى كان يعرف من قضاء سورة بنزول بسمة.
أي.
فراح أظن مستمرة السورة مفتوحة.
نعم صحيح. لأن إذا نزلت بسمة الثانية معناه بداية سورة جديدة، ولكن ذيك بعد ما انتهي.
ما انتهي.
هكذا.
إن شاء الله غير لما حفظهم البداية.
إيش حفظهم؟
سورة.
لا حفظهم آيات. ما نزل القرآن مباشرة في سورة. سورة البقرة ما نزلت مباشرة.
إذا رجعنا قلنا نزول الأول.
شلون؟
أول بداية كتبوها؟
لا حفظ أول. حفظوا مقاطع. إيش قد تنزل مقاطع من الوحي؟ هكذا اللي
حلو. ممكن نقول أكون نزول يعني مبدأ أولي يعني جمالي على النبي إنه عدد السورة عدد آيات.
لا إحنا مو النبي، إحنا بدنا نقول الصحابة. النبي والله ما
عدد حتى مني حتى يعرف ممثلنا ما عدد الإشكال لا يعرف انقضاء
السورة. هذا لو قلنا به. نعم هذا لو قلنا به إنه هكذا كان الترتيب، كان الترتيب على هكذا.
زين
وإحنا إن شاء الله راح يجينا، إحنا راح يجينا مبحث على إنه هسه كتابة سؤال كلش لطيف. هسا احنا الان الى الان ثبتنا انه الوحي قد كتب، القران الكريم قد كتب. وبجيد يعني بعباره اخرى دفعا لمن قال ان القران لم يكتب في عهد رسول الله، هذا خطا، لانه هذه كل الادله جاي يشير على ان النبي عين كتاب واكو ادوات وهي جتنا في التاريخ، وان المرحله الثانيه من حفظ القران كانت بكتابته. لكن يجينا سؤال اخر، هذا القرآن المكتوب الآن فيما بأيدينا هذا هو نفسه كتابة النبي، هو نفسه يعني نفس الترتيب،
يعني الترتيب والآيات.
هذا يجينا في المبحث اللي بعده أنه هذا الكتاب، هذه الكتابة التي صارت في عهد النبي هي نفسها هذا الكتاب يعني أو غيرها، أم أن القرآن قد كتب في عهد رسول الله لكن نظم بعد عهده
تغير
وصار التنظيم، هذا التنظيم الترتيب السور الآيات الكذا جيتهم زين. فهذا راح تنحل عندنا بهذا السؤال. السؤال الثاني أنه هذا التنظيم هو نفسه التنظيم في عهد النبي أو لا؟ يقول كيفية كتابة آيات القرآن. ألف، الكتابة حسب ترتيب نزول الآيات. أن كتاب الوحي يكتبون الآيات حسب تسلسل نزولها، ومتى ما نزلت بسملة كانوا يعرفون أن السورة السابقة انتهت وبدأ سورة أخرى. جاء في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال كان يعرف انقضاء سورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء لأخرى.
كان سورة ودع الآية.
أي سورة؟ انتهاء سورة.
يعني هل شيء يكمل سورة كاملة يلا يبدأ بسورة ثانية؟ ما جاء فيها
سورة. المفروض هكذا. بس إحنا عندنا ثابت أنه لن تنزل سورة البقرة بتمامها يعني، وإنما صارت عندنا نزولات متعددة على يحام. وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وآله لا يعرف فصل السور، فصل السور حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزلت عرف أن السورة قد ختمت واستقبلت سورة واستقبلت سورة أخرى. وعن هذا
خاتمة لهذه السورة لو البسملة لأنه بداية سورة أخرى، يعني احتمل أنه هذا لا
مو
نفس الشيء، يعني
خاتم
لهذه السورة
كما صدق الله العظيم
يعني
انتهى بالسورة. لا لا مو هكذا، لا
بسملة
الأخرى، لا بسملة الأخرى، نعم
بسملة بداية الأخرى ونهاية للصفة.
نعم. وهكذا كانت تنظم آيات القرآن على شكل سور على أساس الترتيب الطبيعي للنزول، صحيح؟ وهو ترتيب نزولها، فتأخذ الآيات المكية موضعها في السور المكية وتأخذ الآيات المدنية موضعها في السور المدنية، مو؟ لأنه راح يصير حسب الترتيب، يعني كل السور اللي نزلت في المدينة راح تترتب كلها مدنية تصير، وكل الآيات اللي نزلت في مكة كلها مكية راح تصير. حتى وإن كان من الممكن أحيانا أن تطول مدة إكمال السور التي تنزل آياتها مجزأة كما يقولون. خب هذا ألف. باء، الكتابة بغير رعاية ترتيب النزول لكن بأمر النبي، هو اللي كان يعين أن هذه الآية ضعوها في كذا موضع، وهذا اللي يحل عندنا هذا الإشكال اللي طرحه الشيخ. إنه الشيخ هذا بدأ
كيف التقسيم،
ها
شنو الأساس بالتقسيم؟
حسب الكتابة، الكتابة كيف صارت كتابة الآيات.
هي أقصد إنه الأساس بالتقسيم إحنا
الكتابة على عدد الكتابة الكتابة صارت على هكذا.
إيه هسه هذا التقسيم على رواية معصوم مثلا هو جايب
لا 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 إحنا جاي نقول حسب النماذج التاريخية الشواهد التاريخية عندنا.
نعم يعني مو حسب
نعم. يقول يستفاد من الوثائق التاريخية أنه كانت أحيانا تنزل آية أو آيات ولكن النبي صلى الله عليه وآله يأمر كتاب الوحي بكتابتها في ثنايا سورة كانت قد نزلت وختمت من قبل أصلا. وهذا النمط من تنظيم الآيات الذي كان يأتي خارج المسار الطبيعي لنزول الآيات، لأن المفروض هذه بعد ما تكتب بعد آخر آية نزلت المفروض تكتب بعدها. النبي صلى الله عليه وآله يقول لا مو هنا تكتب، تكتب في كذا سورة اللي نزلت مثلا قبل 10 سنوات ضعوها في كذا سورة مثلا. هو الذي كان يأمر بوضع الآيات وترتيبها، كان يحتاج إلى يقول وكان يحتاج إلى تصريح وتعيين من رسول نفسه ولا من الرسول نفسه، ولا شك في أنه كانت تكمن فيه حكمة ومصلحة أكيد. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وآله تنزل عليه السور ذوات العدد، عدد فيها يعني من الآيات، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. هذا ترتيب من النبي برعاية من النبي صلى الله عليه وسلم.
عندنا وثائق تاريخية
موجودة، هذا موجود. وجاء في حديث آخر عن ابن عباس أنه قال كانت آخر آية نزلت هي آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال جبرائيل للرسول صلى الله عليه وآله ضعها في رأس 80 و200 من البقاء، يعني في نهاية رأس، يعني النهاية في نهاية، وأنت تدرون بها آية 280 آية الدين. أي آية الدين هي نهايتها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
الشيخ هي 82 مو 80
آية البقرة آية الدين.
آية الدين
هم تأكيد
يعني حسب ما نسوم بارد 82
رحمة الله. شوفوا هذا على أي حال
شيخنا قال البقر يعني كأنما هي وما كانوا وجه يسمون
من البقرة. نعم هذا بعد رح يصير تسمو من النبي صلى الله عليه وسلم. زين 82 صحيح جيد. زين شنو يقول هذا التنظيم؟ طبعا هذا وارد وفي أكثر من حديث يعني، لكن الإشكال الذي يرد عليه أنه هذا استخدام جزئي، يعني وضع جزئي أو رعاية جزئية. لم يستخدم النبي صلى الله عليه وآله ترتيب الآيات كل الآيات بهذا النمط، وإنما بعض الآيات. يقول يلزم أن نعلم بأن هذا النوع من تنظيم الآيات لم يذكر في الوثائق التاريخية إلا نادرا، وكان التنظيم الأساسي للآيات يسري حسب الترتيب الطبيعي لنزولها. نسخ فيما يلي مثالا آخر على هذا النوع من الآيات عن عثمان بن أبي العاص قال كنت جالسا عند الرسول صلى الله عليه وآله فنزل عليه جبرائيل عليه السلام، فقال الرسول صلى الله عليه وآله أتاني جبرائيل فأمرني أن أضع هذه الآية في الموضع في هذا الموضع من السورة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.
ما تعتبر
وثائق تاريخية؟ يعني تعتبر شيء مو كثير، يقول نادرة هذه الروايات. نعم
في رأسها في بداية قبل آية الدين اللي
قلنا قبل آية الدين؟
قبل
قبلها بيش قد؟
نفس الآية يعني بس ما فرق بينها
بس بدايتها أو بنهايتها؟
يعني هاي آية وراها
آية الدين. أها إيش؟ مو تمام.
قال في رأس 80 و200 بس ما قاعدين
نعمل. 80 و200. 280.
قصد ما
قال قد نوضح الآن من القرآن
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم.
يعني راح تصير إيش اسمه 81
81
أي نعم 81 بينما هي الرواية تقول 208
بس أشرنا ما ذكر 208 ما ذكر آية الدين. أنت ذكرت آية الدين
اللي أنا أقول اللي هي 280 البالي أنها هي آية الدين.
لا 280 قبلها غير. وإن كان ذو عسرة فنظرة
إلى. إيه نعم أنا كان البالي أنه آية الدين 282 مو 282 آية الدم.
إيه الرواية على غير آية الدم.
ثم تدرون ترى الترقيم بالنهاية مو بالبداية.
إيه الرواية على غير آية الدم. رواية.
نعم هي على غير آية الدين. أنا كنت أصور أنه 280 على آية الدين. زين. إذن هذا بقى. جيم الكتابة بغير ترتيب النزول. يعني شنو؟
اجتهاد.
هو المفروض يصير أي باجتهاد. ترتيب بغير ترتيب الكتابة بغير ترتيب النزول أي باجتهاد الصحابة.
مكتوب.
يعني لا بالنبي. مكتوب أي؟
مكتوب باجتهاد الصحابة.
أي مكتوب باجتهاد الصحابة. بس أقول المفروض يصير أي باجتهاد. يعني الكتابة بغير ترتيب النزول. يعني شنو؟ يعني باجتهاد الصحابة. أي باجتهاد الصحابة. يعني شنو لا حسب ترتيب النزول ولا حسب أوامر النبي صلى الله عليه وآله. نعم. يقول هناك سورة في القرآن الكريم لن تنظم ولن ترتب آياتها حسب الترتيب الطبيعي لنزولها، وليس هناك وثيقة تنسب هذا الترتيب أو تنسب هذا الترتيب إلى الرسول، اللي هي آية اللي هي سورة الممتحنة. يقول ذكر المجلسي رضوان الله عليه في بحار الأنوار أن إحدى هذه السور يعني التي كتبت بغير ترتيب النبي بالاجتهاد الصحابة هي سورة الممتحنة، نزلت الآيات التسعة الأولى منها عام 88 للهجرة في شأن حاطب بن أبي برتعة، وبعد هذه الآيات توجد آيتان يعود تأريخ نزولهما إلى العام السادس للهجرة بعد صلح الحديبية، وكان شأن نزولهما في امرأة اسمها سبيعة الأسلمية أو كلثوم بنت عقبة. ثم نزلت ونزلت الآية الثانية عشر من هذه السورة في السنة التاسعة، شوف الثامنة والسادسة والتاسعة، يعني صار هواي عن الصلاة. وأما الآية الأخيرة فمنها فتتماشى مع الآيات الأولى من حيث المحتوى والمضمون. الآن تنظيم الآيات توقيفي أم غير توقيفي؟ لعله هكذا، ما بي دلالة هذا، ما بي دلالة على أنه اجتهاد من الصحابة. زين، تنظيم الآيات توقيفي أم ليس بتوقيف؟ قبل أن نقرأ أنه توقيف له متوقف، نقرأ الدليل الصحيح ثم بعد ذلك نشوف. عشان احنا عندنا وضع الكلمات باختلاف مواضعها يؤدي الى اختلاف المعنى، صحيح؟ صحيح. يعني الكلمه حتى ان بعضهم قال ان المفرده بعضهم هكذا افرض لاستخدام هذه الدعوه، مبحث يفيدكم يعني حتى في غير القران الكريم. يقول أصلاً الكلمة بما هي كلمة مفردة لا معنى لها، وين معنى يظهر لما نخليها في جملة؟ طبعاً هذا ما عليكم مبحث المعاني الحرفية، معاني حرفية ليش يقول كل الكلمات معاني حرفية ما تقدر، شون في كلمة في ما لها معنى إلا خليها بجملة، ما أصير ظرفية ومرة أصير سببية ومرة أصير تعليلية ومرة أصير فكذا، أما هي بنفسها ما لها معنى. هذا هكذا يدعي طبعاً بشدة إفراطه في أن التركيب والسياق لوضع الكلمات له مدخلية قوية جدا في فهم المراد من الكلمة. هذا إفراط، إفراط هذا قوي جدا. الكلمة لها معنى، لكن عندما نضعها في موضع من التركيب الكلامي لعله يختلف، لعله يختلف، لكن المعنى الظاهر لها هو الأول، صحيح؟ إذن وضع الكلمة في تركيب من تركيب الكلام له أثر في من في تغير نفس معنى الكلمة في الدلالة على المعنى الأوسع أو المعنى الأضيق، أو ربما أصلا لا تدل على نفس المعنى اللغوي الأول لها.
تيجي مجازية قرينة.
إيه مثلا لقرينة الأول لغيرها. طيب جيد. نفس هذا المبحث يأتي على ترتيب الجمل أيضا. الجملة أيضا إذا قدمتها على الجملة اللي قبلها لعله تعطي معنى آخر. جملة يعني جملة مفيدة تكون من مبتدأ وخبر مثلا، من فعل وفاعل. الآيات أيضا كذلك. الآيات إنما هي عبارة عن جمل تامة، جيد؟ وضعها بخلاف وضعها الطبيعي يؤدي إلى اختلاف معنى الجملة، كله يصل يختلف في معنى الجملة.
الكتاب إذا غيرت الأصدر مؤثر.
نفس الشيء، نفس الشيء، صحيح؟ إذن ترتيب وضع الآيات إذا لم يكن إلهي، إذا لم يكن توقيفي، لا يمكن لي أن أنسب هذه المعاني إلى المؤلف، إلى الله تبارك وتعالى، إلى الكاتب. ليش؟ لأن الترتيب يختلف، السياق تدري أقوى قرينة في التفسير القرآني هو السياق، أقوى قرينة في التفسير القرآني هو السياق، ويستخدموه علماء المسلمين، يعني لم يشد منهم أحد في استخدام القرينة في فهم المراد الإلهي. السياق شنو معنى السياق؟
الكلام
جمهور الشيء اللي يعرفه وإذا بالحلقة الأولى حفظوه، يعني ما تلقون ترى تقريبا تعريف للسياق بمثل ما عرفه سي الشهيد. يقول كل ما يحوط المدلول اللفظي من قرآن
داخل
أختمه
حتى لو غير آية وغير
مكان. إيه كل ما يحوط لعله يشمل حتى القرينة المنفصلة.
إيه سيد طباطبائي من يجيب آية يجيب آيات ثانية يقول هذا يتفسر.
فأصلا إنتاج يعني ما يحتاج لنا دليل، ما يحتاج لنا دليل من النبي صلى الله عليه وآله أو من التاريخ أصلا أو من الأئمة عليهم السلام على أن ترتيب الآيات، على أن ترتيب الآيات توقيفي، لأنه أقول لو لم يكن توقيفي، لو لم يكن من الله لما أمكن إسناد إلى الله تبارك. أصلا ما يعتبر كلام الله
يضيع
السياق، يضيع السياق طبعا، خصوصا بمثل الآيات التي تحمل شعر
الإعجاز.
لا آيات طويلة. هسه آية مثلا والضحى آية هاي مو بس كلمة واحدة يعني ذا هي نفسها، لكن آية مثلا الدق كم جملة تامة فيها، لعله جملة تامة الأولى هاي بالأخير والأخير بالأول والوسط وكذا، لما ترتبهن تعطي غير معنى،
تغير الأحكام
مثل ترتيب الكلمات داخل التركيب للجملة الواحدة. واضح هذا؟ عندكم إشكال على هذا التقرير؟
لا.
اللي عنده إشكال يتفضل. أقوى دليل لإثبات أن الآيات توقفية هو هذا، وإذا عندكم في الإشكال طرحوا. وما يعني أنا هذا استنتاج الخاص، ما قاري يعني في لسان أحد من العلماء. سيد كمال منصور.
الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.